ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال: فصل في المياه. وصلنا إلى هنا. طيب، نعم، كتاب الطهارة قرأنا، ما قرأنا شيئا؟ يا أخي قرأنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها؟ فصل في المياه. طيب، قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. شروط الصلاة يا أخوة تأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى، ولكن لماذا أشار إلى الشروط هنا؟ لأن الطهارة من شروط الصلاة، لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة، وإلا يشترط في المصلي أن يكون مسلما، أن يكون بالغا عاقلا مستقبلا للقبلة، ودخول الوقت كذلك، أن يصلي بعدما يدخل الوقت وقت هذه الصلاة، والطهارة كذلك. وبعضهم ويذكر ماذا؟ النية من جملة شروط الصلاة، لكن النية من أركان الصلاة. هناك خلاف سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الخلاف في وقته. والستر العورة كذلك، ستر العورة من الواجبات أم من الشروط؟ وسيأتي قلنا، لكن ما يهمنا هنا هو أن الطهارة من شروط صحة الصلاة. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، الطهارة يا أخوة ارتفاع الحدث. ما هو تعريف الطهارة؟ ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، وزوال الخبث. نعم، وزوال الخبث. طيب، قال: الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا يقبل، هذه الصيغة تدل على شرطية الطهارة، هذه الصيغة تدل على كون الطهارة شرطا للصلاة، لأنه قال لا يقبل. وذكرنا في درس العقيدة يا أخوة أن النفي لا يأتي إلا لترك واجب أو فعل ماذا؟ فعل محرم. لا يأتي النفي لترك مستحب، نفي الحقيقة عن تارك مستحب من مستحبات هذه الحقيقة، لا، لكن هنا قال لا يقبل، لا يقبل الله. هذه الصيغة يا أخوة أقوى من النفي المجرد، ولذا قال العلماء بشرطية الطهارة للصلاة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو بغير طهور. نعم، قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. من لم يتطهر من الحدث الأكبر، الحدث الأكبر يا أخوة كماذا؟ من يأتي أهله والجنابة والحيض وماذا؟ والنفاس. والحدث الأكبر يوجب الغسل، حدث الأكبر يوجب الغسل، فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر يعني من النفاس ومن الحيض بعدما تنتهي المرأة منهما وتتطهر منهما، قال الله جل وعلا: فإذا تطهرنا حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا، تأملوا هاتين الكلمتين: ولا تقربوهن حتى يطهرنا. فإذا تطهرنا، ما الفرق بين يطهرنا وتطهرنا؟ أخي يعني انقطاع الحيض وانقطاع دم النفاس كذلك. فإذا تطهرنا، انظر، يطهرنا بلا فعل منها، يطهرنا بلا فعل من المرأة، يعني انقطع دم الحيض والنفاس. فإذا تطهرنا، التفعل فعل منها، هي التي تقوم بالتطهر بالاغتسال. فإذا تطهرنا، نعم. قال: والأصغر، من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر. الأصغر هو الذي يجب الوضوء، نعم. والنجاسة فلا صلاة له، لا بد أن يتطهر الإنسان من النجاسة، يزيل الخبث والنجس، وإلا فلا صلاة له. قال: والطهارة نوعان، يعني بماذا يتطهر الإنسان، بماذا يتطهر؟ قال: أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، ليطهركم. إذن ما الذي يطهرنا؟ الماء، الماء يطهر، الماء يطهر، هذا الأول. الثاني ما هو يا أخوة؟ التراب الذي هو بدل عن الماء، فلم تجدوا ماء فماذا؟ فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الذي يطهرنا من الحدث ماذا وماذا؟ الماء والتراب. أما الذي يطهرنا من الخبث، الماء وكذلك الأحجار، يعني في الاستجمار يستجمر أحدنا بماذا؟ بثلاثة أحجار، وهذه الأحجار تكون مطهرة أم لا؟ مطهرة، تطهر بالأحجار أو بكل ما يزيل الخبث والنجس. وعلى تفصيل يأتي إن شاء الله ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح، نعم. قال: فكل ماء، قال: وهي الأصل، الطهارة بالماء وهي الأصل، نعم هي الأصل، الأصل التطهر بالماء. إذا وجد الماء بطل التيمم، لا يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، لذا قال: وهي الأصل، الطهارة بالماء هي الأصل. ومتى تعدل عن هذا الأصل؟ عند عدمه أو عند تعذر استعماله؟ عند عدمه، إذا عدم الماء، لم تجد الماء فلم تجد ماء فتيمموا، أو عند تعذر استعماله، يوجد ماء ولكنه ماذا؟ لكنك مريض لا تستطيع استعمال الماء، يزداد مرضك باستعمال الماء، فتعدل إلى التيمم، نعم. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. كلمة طهور تشمل الوصفين طاهر ومطهر، فهو طهور أي طاهر وماذا؟ ومطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وهل كل طاهر مطهر؟ هل كل طاهر مطهر؟ افهموا السؤال ثم أريد الجواب. آخي ليس كل طاهر مطهرا. طيب ها أخي، ليس كل طاهر لا، ليس كل طاهر مطهرا. ها أخي طيب، يقول الماء المستعمل طاهر لكن غير مطهر. ها أخي، ليس كل طاهر مطهرا، يعني يوجد ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، تقصدون هذا؟ غير الماء. أحسنت أحسنت. نقول كل ماء مطلق طاهر مطهر لغيره، كل ماء مطلق طاهر مطهر لغيره. لماذا نقول الماء المطلق؟ يعني إذا قلنا ماء، أما إذا كان مقيدا مثلا ماء المرق، طيب هل بإمكانك أن تتوضأ بالمرق وتغتسل به؟ لا، لأن هذا لا يسمى ماء مطلقا، لا يسمى ماء، هذا مرق، ماء مضاف إلى ماذا؟ إلى اللحم. طيب إذا نقول الماء المطلق إذا كان طاهرا في نفسه فهو مطهر لغيره، كل ماء مطلق طاهر هو كذلك ماذا؟ مطهر لغيره، مطهر لغيره. لكن غير الماء المطلق من المائعات الأخرى الطاهرة ماذا نقول؟ طاهر في نفسه لكن غير مطهر، غير مطهر، إلا إذا كان هذا القيد الذي يقيد به لا يؤثر في كونه ماء. مثلا نقول ماء النهر، ماء البحر، الآن قيدنا أضفنا، لكن هذا لا ينفي كونه مطلقا أو لا ينفي كونه طاهرا مطهرا. نعم. قال فهو طهور أي طاهر ومطهر. هناك مذهب آخر يا أخوة يرى ثلاثية التقسيم، يعني أن الماء ينقسم، الماء المطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ونجس لا طاهر ولا مطهر. وهذا التقسيم ليس بصحيح يا أخوة، بل القسمة الثنائية هي الصحيحة. الماء المطلق الطاهر لا بد أن يكون مطهرا لغيره، والنوع الثاني القسم الثاني ما هو؟ النجس، إذا كان نجسا لا يكون مطهرا. أما القسم الثاني المذكور في القسمة الثلاثية، ماء مطلق طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ما هو هذا الماء؟ بعضهم قال الماء المستعمل في ماذا؟ رفع حدث، الماء المستعمل في رفع حدث. وبعضهم قال الماء القليل المستعمل، بعضهم قال الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، ثم أتوا إلى ضبط هذا القليل بما دون القلتين، أو بماذا؟ بما إذا حركت أحد طرفيه لم يسري، لم تسري الحركة إلى الطرف الآخر، وهكذا. كل هذا الكلام يا أخو ليس عليه دليل. الماء إذا كان طاهرا في نفسه فهو ماذا؟ مطهر لغيره، وما لم يكن مطهرا فلكونه غير طاهر، وما لم يكن طاهرا فهو نجس. قال يطهر من الأحداث والأخباث، يعني هذا الماء يطهر من الأحداث. ما المراد بالأحداث؟ ذكرنا الحيض والنفاس والجنابة وهكذا، والأخباث البول والغائط. نعم. ولو تغير لونه أو طعمه، إذن هذه المسألة الأولى يا أخوة، الأصل في الماء أن يكون طهورا، الأصل في الماء أن يكون ماذا؟ طهورا، وكل ماء طهور يطهر من الأحداث والأخباث، يرفع الحدث ويزيل الخبث. كل ماء طاهر يرفع الحدث ويزيل النجس والخبث. قال المسألة الثانية: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. بشيء طاهر، ولو تغير لونه، الآن نقول الماء المتغير بمخالطة طاهر له، وأثرت المخالطة في لونه أو ريحه أو طعمه، غير هذا الطاهر لون الماء أو طعمه أو ريحه، طيب هل يبقى طاهرا مطهرا؟ هل يبقى طاهرا مطهرا؟ نعم. ما هات التفصيل؟ ما لم يفقد، ما لم يفقد إطلاقيته، ما لم يفقد إطلاقيته. إذا بقي الماء مطلقا فهو يبقى ماذا؟ طاهرا مطهرا. الماء الذي يجري في الجداول في التراب، يخالطه شيء من التراب والطين أم لا؟ هذا الماء يا أخوة تغير لونه أم لم يتغير؟ تغير لونه، وقد يتغير ماذا؟ طعمه كذلك. هل يجوز رفع الحدث بهذا الماء أم لا يجوز؟ يجوز. الماء الذي تغير بالطحلب وتغير لونه إلى ماذا؟ إلى الأخضر، هذا يجوز الوضوء به والاغتسال به أم لا يجوز؟ أخي ما لم يسلب الاسم المطلق، اسم الماء المطلق بهذا القيد يا أخو. قال بشيء طاهر، هنا نزيد قيدا، ما لم يسلب ما ماذا؟ اسم الماء المطلق، اسم الماء المطلق. نعم. إذا سلب هذا الاسم، الاسم الماء المطلق، هل نتطهر به؟ ها يا أخوة؟ لا. الآن نخلط اللحم بالماء، يتغير اللون والطعم أم لا يتغير؟ اللحم طاهر أم غير طاهر؟ لكن هل يسمى ماء أم يسمى مرقا؟ هل يتوضأ به ويغتسل به؟ لا، لا يتوضأ به ولا يغتسل به. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث يا أخوة قال رواه أهل السنة وهو صحيح بمجموع طرقه وشواهده، صحيح ليس لذاته. نعم، حديث مقبول بمجموع طرقه وشواهده. طيب، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إذا أدخلنا أي شيء من النجاسات في الماء وتغير طعمه أو ريحه أو لونه، ومع هذا نقول لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء؟ أخي لا، نقول هذا في الأصل الماء طهور لا ينجسه شيء، ما لم يتغير أحد أوصافه. أما إن تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه فهنا الإجماع على ماذا؟ على أن هذا الماء تنجس ولا يتطهر به، لا يتطهر به. لكن إن خالطه طاهر ولم يسلبه اسم الماء المطلق يبقى طاهرا مطهرا، الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن وقعت فيه نجاسة، إن وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث يبقى الماء طاهرا مطهرا. إن وقعت فيه نجاسة، نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، هذه النجاسة التي وقعت في الماء لم تغير أحد أوصافه، مع هذا نقول يبقى الماء طاهرا مطهرا. المسألة الثانية. الثالثة، الحالة الثالثة: وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه، نقول حينئذ خرج الماء عن كونه طاهرا مطهرا إلى كونه ماذا؟ إلى كونه نجسا، إلى كونه نجسا. نعم. وإلا يا أخوة كثيرا ما نجد مثلا شخصا يبول في ماء جار، وهناك أناس جالسون في الأسفل يشربون من هذا الماء ويتوضؤون به ويسبحون به، يغتسلون به، وقد بال فيه شخص. نعم، إذن وقعت النجاسة في الماء أم لم تقع؟ لكن لم تغير ماذا؟ أحد أوصافه، يبقى الماء طاهرا ومطهرا. وإذا قال لا هذا الماء صار نجسا لأننا رأينا فلانا يبول في الماء، نقول وإن بال في الماء بما أنه لم يتغير بقي على أصله. هذا في الماء الجاري. طيب وما الحال في الماء الراكد؟ ما الحكم؟ الدائم الراكد الذي لا يجري، ورأينا شخصا بال في بركة، بال في ماء راكد، ماذا نقول؟ نقول هنا يأتي الخلاف بين المذاهب. بعضهم يقول ينظر إلى هذا الماء هل هو قليل أم كثير، ثم اختلفوا في ضابط القلة والكثرة، وبعضهم لم ينظر إلى القلة والكثرة وإنما نظر إلى الأوصاف، هذا هو الراجح، نظر إلى الأوصاف. قل أنا لا أنظر إلى كون الماء قليلا أم كثيرا، وإنما أنظر إلى الأوصاف، تغيرت أم لم تتغير. بال في الماء الراكد، بوله في الماء الراكد منهي عنه حرام عليه أم لا؟ نعم، هذا في حق البائل. أما في حق المتوضئ من هذا الماء، نعم غير البائل الذي يتوضأ من هذا الماء الذي قد بال فيه شخص، نقول ينظر إن كان متغيرا بسبب هذه النجاسة لا يجوز التطهر به، وإن لم يكن متغيرا جاز التوضؤ والتطهر به. نعم. طيب يا أخوة، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. انظر يا أخي، هنا أطلق ولم يقيد بكون هذا الماء قليلا أم كثيرا، راكدا أم جاريا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح. قال فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان راكدا أم جاريا. نعم، فهو نجس يجب اجتنابه، أي وعدم استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس. قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، كما يقول السعدي نفسه والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذا الأصل، لأن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا، فلولا كونها طاهرة وكونها مباحة لما امتن بها علينا، لما امتن بها علينا. وخلق لكم ما في ال... هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب خلق لكم ما في الأرض جميعا، هنا يمن الله جل وعلا علينا بأن خلق لنا ما في الأرض جميعا، فلو كان ما في الخل... ما في الأرض جميعا نجسا أو محرما لما من الله جل وعلا بها علينا. مفهوم يا أخوة؟ وجد دلالة. نعم، فهذا دليل على أن الأصل في هذه في الأشياء الطهارة والإباحة، الطهارة والإباحة. إذا جاءك شخص بهدية نجسة هل تنسب له الفضل؟ وهل يجوز له أن يمتن عليك؟ أنا أتيت لك بشيء نجس، لا هذا ليس فيه هدية، ليس فيه فضل أصلا. أما إن جاءك بطاهر، بشيء طاهر، نقول ينظر أيضا هذا الشيء الطاهر يجوز استخدامه واستعماله أم أمنع من استخدامه واستعماله. إن أباح لي الاستخدام أقول جزاك الله خير، تفضلت علي. لكن إن أتاني مثلا بجهاز طاهر نظيف قال إياك أن تقترب منه، قل إذن لماذا أتيت به؟ ماذا أستفيد منه؟ وما الفضل لك في هذا الأمر علي؟ فضل. لكن إن أتاني بشيء طاهر وأباح لي استخدامه واستعماله نقول جزاك الله خير، والله سبحانه وتعالى يمتن علينا بماذا؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الدليل على أن كل شيء طاهر وماذا؟ ومباح لنا استعماله، وإلا لما من الله جل وعلا بهذا علينا، إلا أشياء مستثنات من الشرع بأدلة الشرع. هذه الأشياء هي إما ليست طاهرة وإما ماذا؟ ليست مباحة. إما ليست طاهرة وإما ليست مباحة. مثلا لحم الخنزير، نعم خلق الله الخنزير، لكن بين لك أنه رجس، رجس، نعم هكذا يا أخو. وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هنا سؤال يا أخوة، نقول بما أنه يوجد أشياء مستثنات من هذا الأصل، لماذا قال الأصل في الأشياء؟ نقول الحكم يدور مع الأغلب، الحكم يدور مع الأغلب وليس مع الأقل الشاذ. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. لماذا فهو طاهر؟ رجوعا إلى ماذا؟ واليقين لا يزول بالشك. عندنا يقين أن الأصل في الأشياء الطهارة، الآن طرأ شك على اليقين، فلا يزول اليقين بالشك، نقول فهو طاهر. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، متيقن أنه لما دخل المسجد توضأ، والآن أذن المؤذن لصلاة الظهر، شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ أيهما شك وأيهما يقين؟ تطهر وتوضأ هذا يقين، لكن انتقض وضوءه أحدث هذا الشك، نقول اليقين لا يزول بالشك. طيب الآن نعكس القضية، نقول شك في الطهارة، شك في التطهر والوضوء، ما أدري أنا لما دخلت المسجد توضأت أم لم أتوضأ، أنا على يقين الآن أنني ما أحدثت، بعدما دخلت المسجد ما أحدثت، لكن أنا شاك هل توضأت أم لا، ماذا نقول؟ آخي بما أنك تشك في الوضوء إذا أنك لم تتوضأ. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان الوضوء، الأصل في الإنسان الحدث، الحدث، الوضوء بحاجة إلى عملية، إلى قيام بفعل، لذا نقول أنك لم تتوضأ. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، نعم، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف، هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ المنع والتحريم. حتى وهذا النهي هو الذي يقطع باب الوسوسة، يسد باب الوسوسة ويريح الوسواسين إن عملوا بهذا التوجيه النبوي. حتى يسمع صوتا، السمع يقين أم ليس بيقين؟ سمع صوتا. أو يجد ريحا، كذلك يقين أم لا؟ هذا يقين. إذن اليقين يزول باليقين، اليقين لا يزول بماذا؟ لا يزول بالشك. نعم. باب الآنية، وجميع الأواني مباحة بناء على الأصل المتقدم، وجميع الأواني مباحة من نحاس أم من حديد أم من طين، من أي شيء، جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة. قال آنية الذهب والفضة، يعني استعمالهما كأواني لا يجوز، لا يجوز، لكن استعمال الذهب والفضة، المرأة تتحلى بالفضة، حلي النساء، جائز أم غير جائز؟ جائز، وحرام على الرجال، نعم. قال إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، وجاء الدليل على هذا أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فسلسله بماذا؟ بشيء من الفضة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. لماذا يا إخوة علة النهي؟ العلة التي تظهر لنا، نعم، التشبه، التكبر والمباهاة والفخر والخيلاء والتبذير والإسراف، نعم، فلا ينبغي للمسلم أن يعيش هذه العيشة من الرفاهية بحيث يتخذ أواني الذهب والفضة، فيه تبذير وفيه خيلاء وتكبر، ولا يليق بالمسلم أن يكون عنده هذه الصفات. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذا الباب يا أخو يطلق عليه اسم الاستنجاء واسم الاستجمار واسم الاستطابة واسم الخلاء، آداب دخول الخلاء وقضاء الحاجة. نعم، هذه الأسماء كلها تستخدم والفقهاء يستخدمونها. قال: باب الاستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار بماذا؟ بالأحجار. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. انظروا إلى ديننا الكامل الجميل، وضع لقضاء الحاجة آدابا، ما ترك هذه المسألة أيضا، حتى قضاء الحاجة جعل له آدابا. قال: يستحب إذا دخل الخلاء، دخل الخلاء إذا كان في بنيان، أن يقدم رجله اليسرى. من أين لنا بهذا الحكم؟ مأخوذ من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: كان يعجبه التيمم في ماذا؟ في طهوره وترجله ووضوئه وفي شأنه كله. فقال العلماء يعني في كل ما كان من باب يعني الكمالات يقدم اليمين، وما كان من باب العكس يقدم اليسار، أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول بسم الله، هذا الحديث يا أخوة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وضعفه الشيخ مقبل رحمه الله: البسملة عند دخول الخلاء. خلاف بين علماء الحديث، منهم من حسن الحديث ومنهم من ضعفه. أما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فهذا نعم حديث متفق عليه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وإذا خرج منه. طيب، عرفنا كيف ندخل وماذا نقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، وإذا خرج منه من الخلاء قدم اليمنى بناء على الأصل وقال: غفرانك. نعم، وهذا حديث حسن، غفرانك. لماذا غفرانك؟ المغفرة يا أخوة بعض أهل العلم قالوا: مغفرة الذنوب تطهير، والنجاة من ماذا؟ من أرجاس الذنوب والآثام. فكما أنك بعد قضاء الحاجة تطهرت من الأرجاس والأنجاس، وهذه هي الطهارة الحسية، كذلك أنت بحاجة إلى الطهارة المعنوية والنجاة من ماذا؟ من الذنوب والآثام، من رجس الذنوب والآثام، فتقول غفرانك، والله أعلم. أما قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهذا ضعيف ولا يستحب قوله، لأنه لا يتعبد بما لم يثبت بدليل مقبول. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا أيضا ليس عليه دليل صحيح بل هو ضعيف فلا يعمل به. قال ويستتر بحائط أو غيره، هذا إذا لم يدخل الخلاء، لم يدخل الكنيف، لم يكن في البنيان، ماذا يفعل في الصحراء؟ يستتر. إذن الاستتار مطلوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب المذهب أي لقضاء الحاجة أبعد حتى يختفي عن أعين الناس. هذا لقضاء الحاجة يا أخوة، للتبول لا، لا يلزم الابتعاد. نعم. قال ويستتر بحائط أو غيره، لكن لما نقول لا يلزم الابتعاد مع ستر العورة أمام الناس، لا يكشف عن عورته أمام الناس. ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على شدة حيائه عليه الصلاة والسلام، كان يبعد بخلاف أهل الفسق أنهم لا يبالون، ولا سيما عند الإفرنج يا أخوة، عند الكفار عندهم مقاعد لقضاء الحاجة مكشوفة، عشرة مع بعض جالسون ويتكلمون مع بعض ويقضون حاجتهم بدون وجود ساتر بين كل شخصين، وبعضهم يقرأ جريدة، نعم، أو يتكلم، وهذا كله يخل بالآداب، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو حتى في ظل الناس، محل جلوس الناس سواء كان تحت الشجرة المثمرة أو غير مثمرة، إذا كانت هذه الشجرة يجلس تحتها الناس أو في محل يؤذي به الناس، موارد الناس مثلا وفي ظلهم، إذن لا يجلس في هذه، لا يقضي حاجته في هذه الأماكن. لماذا؟ لأنه يضر بالناس، يؤذي الناس، وديننا مبني على عدم الأذية، لا ضرر ولا ضرار، ديننا يريد منا أن نكون محسنين ولا نكون مسيئين. قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. هذه المسألة يا أخوة فيها مذاهب لأهل العلم، هل هذا على الإطلاق أم خاص بالصحراء والفضاء؟ نعم، والاستقبال والاستدبار كلاهما نفس الحكم، والبول والغائط نفس الحكم، إلى آخر يعني هذا الخلاف المذكور بين المذاهب. لكن الأحوط والأسلم عدم الاستقبال والاستدبار، لا في البنيان ولا في غير البنيان، هذا الأحوط والأسلم. ولكن من رأى أن النهي خاص بالفضاء أي بغير البنيان فكلامه وجيه، وعليه قول بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والعلماء. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قوله ولكن شرقوا أو غربوا، نقول هذا في حق أهل المدينة يا أخوة، ليس عاما في حق جميع الناس، لأن بعض الناس في بعض البلدان إذا شرق استقبل القبلة أو إذا غرب استقبل القبلة، مفهوم هذا؟ طيب نقول في حقهم ولكن شرقوا أو غربوا ما لم يكن التشريق أو التغريب مستقبلا أو مستدبرا للقبلة بهذا القيد. أما إذا كان التشريق في بعض البلدان يستلزم استقبال القبلة أو استدبار القبلة فلا يجوز، لا يجوز في حقهم. قال فإذا قضى حاجته، نقول وقبل أن يقضي حاجته لا يذكر الله أثناء قضاء الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أذكر الله، أو جاء رجل وسلم عليه أثناء قضاء الحاجة فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. نعم كذلك. والكلام بعض العلماء يقولون لا يجوز مطلق الكلام، وبعضهم يقولون لا يجوز الذكر، وبعضهم يقولون لا يجوز الكلام وأنت في الكنيف في المرافق، وبعضهم يقول لا يجوز أثناء قضاء الحاجة، ولكنك قد قضيت حاجتك وسترت عورتك وقمت ويتكلم معك شخص ويستوجب منك الكلام لا بأس بهذا، لكن الأحوط قلنا ترك ذكر الله في الخلاء، والله أعلم. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، يعني بكل ما يزيل النجس وينقي المحل، بكل ما يزيل النجس وينقي المحل. نعم قال ونحوها تنقي المحل بثلاثة أحجار، أما أقل من ثلاثة أحجار فهذا لا يجوز، لأنه لا يمكن الإنقاء والتنظيف وإزالة النجس بحجر أو حجرين. وأما بأكثر من ثلاثة أحجار فلا مانع إن تطلب الأمر، إن لم يتم إزالة النجس وإنقاء المحل إلا بخمسة فلتكن خمسة أحجار، بشرط أن تكون بتراء، من استجمر فليوتر، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإيتار في الاستجمار. نعم. ثم استنجى بالماء، ثم استنجى بالماء، استجمر ثم استنجى بالماء، يعني مذهب المؤلف جواز الجمع بين ماذا وماذا؟ بين الاستجمار والاستنجاء، بين الأحجار والماء، هذا مذهب المؤلف، بل هذا مذهب الجمهور أن هذا أفضل، أن هذا أفضل، لكنه لم يرد الجمع بينهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عنه الاستجمار فقط وورد عنه الاستنجاء فقط. والأفضل الاستنجاء، الاستنجاء أفضل من الاستجمار، الاستنجاء أفضل من الاستجمار، لأن الماء هو الأصل، وأكثر هديه عليه الصلاة والسلام الاستنجاء، كان يذهب معه غلام يأخذ معه ماذا؟ إداوة من ماء، هذا الأصل، هو هذا الأفضل الاستنجاء بالماء. لكن الجمع بينهما قلنا هذا مذهب الجمهور، ومن نظر إلى المقصد ذهب هذا المذهب، ومن اقتصر على الفعل ترك هذا المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ من رأى أن المقصد من الاستجمار والاستنجاء الطهارة وتنظيف المحل وإزالة الخبث قال لا مانع من الجمع بينهما، لا مانع من الجمع بينهما. وهذه المسألة ليست مسألة تعبدية، ليست مسألة تعبدية، مسألة معقولة المعنى، الحكمة فيها ظاهرة، إزالة النجس وإنقاء المحل، لذا فمن جمع بين الاستجمار والاستنجاء فلا مانع. قلنا من ينظر إلى المقصد والمعنى، ومن يقتصر على النصوص الواردة يقول لا، إما الاستجمار وإما الاستنجاء والله أعلم. ولا شك أن الزمان قد تطور يا أخوة، حال الناس الآن في مرافقهم محلات قضاء الحاجة لا توجد فيها الأحجار، فلا نقول الأفضل أن نأتي بالأحجار ونجمع بين الحجر وبين الماء، والاقتصار على الماء موافق لهديه عليه الصلاة والسلام وكاف لإزالة النجس. لكن العجيب يا أخوة، عند الدول التي تدعي أنها متحضرة في فنادقهم لا تجد ماء ولا حجرا، لا يوجد شيء. هذه الفنادق الراقية لا يوجد شيء مما تنقي به نفسك، ونسأل الله العافية. قلنا هذا الباب وحده كاف لإظهار محاسن الإسلام وجمال الإسلام وكمال الإسلام. انظروا إلى كل هذه الآداب والأحكام المتعلقة بماذا؟ بقضاء الحاجة، قبل الدخول وأثناء الدخول، أثناء قضاء الحاجة وبعد الدخول، وإن يقضي حاجته وماذا يقول، لا يؤذي أحدا، كيف ينقي نفسه، كل هذه الآداب والأحكام لقضاء الحاجة. إذن ديننا ما ترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ديننا ما ترك شيئا يا أخوة، مما يقرب الناس إلى الجنة ومما يحسن حال الناس إلا أمرنا به وحثنا عليه. فهذا الدين دين كامل. قال: ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث. قال: إنها رجس، ولا العظام، لأن ماذا؟ طعامه الجن، كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كل ما له حرمة، يأخذ معه كتابا ويقول: أنا أنظف نفسي بأوراق هذا الكتاب، لا يجوز، إلا إذا كان كتاب من؟ كتاب الملاحدة والمجرمين، كتب الشر والفساد والسحر، هذا ليس له حرمة. نعم. أو ينظف نفسه بطعام مثلا، لا، لا يجوز، هذا له حرمة. كذلك كل ما له حرمة. إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيك.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.